Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. والموضوع المسألة هو أنه حديث الشهادة اعتمادا على الشياع والاستفاضة في بعض الموارد استثناء مما من القاعدة المتقدمة التي أسست على ضوء الأدلة من اشتراط العلم الحسي في قبول الشهادة ونفور الشهادة على اختلاف الموارد واختلافهم في تحديد هذه الموارد كما ذكرنا. الكلام في هذا قلنا في الدرس السابق انه هناك مسألتان لا ينبغي الخلط بينهما، ينبغي الالتفات الى ان محل الكلام هو نفوذ الشهادة المستند إلى الشياع والاستفاضة في بعض الموارد في الجملة، ولو في القدر المتيقن من كلماتهم، وهو كما قلنا شمل الأنساب متفق عليه أنه تقبل الشهادة فيه استنادا إلى الشياع والاستفاضة. كلام في هذا محل الكلام هو هذا، أن الشهادة المستندة إلى الاستفاضة والشياع ولو في الجملة هل هي حجة قضائية نافذة يجوز للحاكم أن يستند إليها في قضائه وحكمه أو ليس كذلك؟ هذا هو محل الكلام. مسألة ثانية هي مسألة أنه هل يثبت شيء بالشياع وتترتب عليه الآثار أو لا؟ هذه مسألة أخرى. لا غير في أن يقال بأن الشياع حجة في إثبات ما يتعلق به، حجة في إثبات ما يتعلق به، إذا كان الشياع مفيدا إما للإطمئنان للعلم العادي. لماذا؟ لأن العلم العادي مما قامت السيرة العقلائية على ماذا؟ على حجيته واعتباره والاعتماد عليه. فإذا الشيعة فات الاطمئنان حينئذ يكون حجة في إثبات ما يتعلق به، بحيث يمكن للإنسان نفسه أن يرتب الآثار على ماذا؟ على ثبوت ذلك الشيء. فإذا قام الشيعة على أن هذه الدار وقف، يجب عليه ترتيب آثار الوقفية على هذه الدار. إذا ثبت أن هذه المرأة أخته من الرضاعة، يجب عليه ترتيب آثار ماذا؟ آثار ذلك، من دون فرق بين أن يكون ثبوت ذلك لحجة بمعنى خبر واحد يكون على ذلك وهو حجة، أو يكون ثبوته بالعلم الوجداني، أو يكون ثبوته بالشياع المعتبر، يعني بالشياع المفيد من للإطمئنان المفروض أن الإطمئنان حجة كما قلنا باعتبار سيرته العقلاء. كلامنا الأول في المسألة الأولى، لا في المسألة الثانية فينبغي عدم الخلط بينهما. بالنسبة للمسألة الثانية، لا إشكال في جواز ترتيب الآثار على المشهود به إذا ثبت بماذا؟ بالشياع. إذا ثبت شيء بالشياع لا إشكال في أنه يجب ترتيب آثار ماذا؟ آثار ثبوت الواقع على ذلك الشيء، كما هو الحال في كل حجة تقوم على شيء، يجب ترتيب آثار الشرعية المترتبة على ذلك الشيء إذا قامت عليه الحجة. هذا قامت عليه الحجة فيجب ترتيب تلك الآثار. وهنا كما قلنا لا فرق بين الموارد التي ذكروها وبين غيرها من الشنو؟ من الموارد. في كل شيء ما تقوم عليه الحجة يجب على المكلف أن يرتب آثار الثبوت الواقعي على ذلك الشيء. هذا إذا كان شنو؟ كان الشياع مفيدا علما للإطمئنان فيثبت به ذلك الشيء وترتب عليه الآثار. هذه المسألة الأولى. نعم هناك احتمال مطروح أنه في خصوص النفسات إلى خصوصية في هذه المسألة الأولى، مو في مسألتنا. في المسألة الأولى أن النسب له خصوصية، وهو أن الأدلة يستفاد منها حجية الشياع فيه مطلقا وإن لم يفد الشنو الاطمئنان. في ثبوت النسب أكو دعوى بأن الشياع فيه حجة مطلقا وإن لم يفد الاطمئنان. بناء على هذه الدعوة القاعدة ما تنكسر، هي نفقا نقول بأنه كل شيء قامت الحجة عليه فيجب التعامل معه على أنه ثابت شنو وقع، بس المهم أن تقوم الحجة عليه. غاية الأمر أن الشياع حجة بلا إشكال إذا أفاد الاطمئنان، إذا أفاد الاطمئنان. ففي أي مورد يثبت يكون حجة في ثبوت ذلك الشيء، لكن الشياع إذا لم يفد الاطمئنان لا دليل على حجيته، أو بعبارة ضرورة إذا فاز الظن لا دليل على حجيته. شنو دليل على حجيته؟ نقدر نقول الاطمئنان واطمئنان حجة بذناء العقلاء، إذا فاز الظن لا دليل على حجيته. لكن يدعى هنا بأن الشياع الغير المفيد للاطمئنان هو حجة في ثبوت النسب، وحجة في ثبوت النسب. إذا تمت هذه الدعوة يلزم بثبوت النسب وتحقيق الآثار على النسب إذا قام عليه الشياع وإن لم يفد الشنو الاطمئنان. لماذا؟ لأن الشياع حجة بحسب الفارض في خصوص النسب، فيثبت النسب لماذا؟ بالشياع المطلق، أن أفاد الاطمئنان أو لم يفد ماذا؟ الاطمئنان. هذا كله بالمسألة الأولى. بالمسألة الثانية اللي هي محل كلامنا نقول لا دليل على ماذا؟ على جواز، على نفوذ الشهادة الغير المستندة إلى العلم الحسي. لماذا؟ للأدلة السابقة، الأدلة السابقة التي استدل بها على ماذا؟ على اعتبار العلم الحسي في نفوذ الشهادة وفي قبول الشهادة، والشهادة المستندة إلى الاعتبار ليس فيها علم الحسي، ليس فيها علم الحسي، فكيف يمكن الالتزام بماذا؟ بنفوذها. هذا هو مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة المتقدمة على ضوء الأدلة السابقة. فإذا في محل الكلام نستطيع أن نقول أن مقتضى الأدلة السابقة هو عدم نفوذ الشهادة المستندة إلى الاتفاق أو ماذا أو الشياع، وإن أفادت الشيء نقول وياي الاطمئنان، وإن أفادت ماذا؟ الاطمئنان. نعم، استدل بأدلة الدعي بأنها دالة على ماذا؟ على نفوذ الشهادة المستندة إلى الاطمئنان في جميع الموارد أو في بعض الموارد حسب اختلاف ماذا؟ اختلاف الأدلة. لا بد من أن نستعرض هذه الأدلة حتى ننتهي إلى نتيجة أن الشهادة المستندة إلى الاستفاضة هل هي حجة قضائية؟ هل هي نافذة في باب القضاء؟ يجوز الحاكم أن يستند إليها في حكمه أو لا مطلقا أو في بعض الموارد؟ الدليل الأول الذي يذكر في المقام هو أن يقال أن الشهادة في مستندة الاستفاضة تكون نافذة إذا أتاكه الاطمئنان والعلم العادي، قياسا لها بالشهادة المستندة إلى التواتر الذي تقدم الحديث عنه سابقا، وقلنا بأن الشهادة المستندة إليه تكون نافذة ومعتبرة على ضوء ما تقدم سابقا. يقال بأنه محل الكلام من ذاك القبيل أو يلحق به كل منهما شهادة غير محسوسة، وإنما هي شهادة بشيء استنادا إلى أخبار جماعة. فغاية كلام الفرق بينهما هو هذا، أنه في بعض التواتر الجماعة الذي يستند إليهم في شهادته منهم جماعة كثيرون يمتنع تواطئهم مثلا على من؟ على الفرق. في باب الاستفاضة لا، جماعة أقل من دولار يفيد قولهم الاطمئنان والعلم العادي، كما الشهادة المستندة إلى التواتر ألحقناها بالشهادة الحسية وقلنا بنفوذها وحجيتها في باب القضاء، كذلك في محل الكلام الشهادة المستندة إلى الاستفاضة وإلى الشياع المقيد إلى الظنان بحسب الفرق أيضا تكون ملحقة بالشهادة الحسية وتكون نافذة. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول في الحقيقة يحتاج إلى أن يقبل شيء، شوف أن الوجه في إلحاق الشهادة المستندة إلى التواتر بالشهادة الحسية ما هو، لنرى أنه هل هو موجود في باب الشهادة المستندة إلى الاستفاضة أو لا. الوجه عمدة الوجه الذي ذكر سابقا لإلحاق الشهادة المستندة إلى التواتر بالشهادة الحسية في النفوذ والقبول كان هو هذا، كان هو عبارة عن قوة الملازمة بين ثبوت بين التواتر وبين ثبوت الواقعة، تكون ملازمة بحيث لا تنفك، لا ينفك أحدهما عن منع الآخر، بل قلنا أن التواتر هو من نتائج حصول الشنو، حصول الواقع وثبوت الواقع. الواقع عندما تكون ثابتة وموجودة ومتحققة يحصل شنو؟ يحصل التواتر مع فرض الامتناع الكذب وامثاله، يحصل التواتر فهي من نتائج ثبوت الواقع. هذه الملازمة التي لا يمكن التفكيك فيها بينهما، هذه تسمح لنا أن نقول أن الذي يدرك التواتر حسن، التواتر يدرك الحس ما تقدر، أن الذي يدرك التواتر حسن عرفا يقال له أنه يدرك ما يلازمه ولا ينفك عنه حسن كذلك، هذا هو الوجه. وعلى هذا الأساس قدم بأن الشهادة المستندة إلى التواتر هي ملحقة بالشهادة الحسية، كأنه هذا أحس ماذا، أحس بالواقعة، وإن كان هو ما أحس بالواقعة وإنما هو أحس بالتواتر، أحس بإحضار جماعات كثيرين، لكن وضوح الملازمة وعدم إمكان الانفكاك وكون التواتر من نتائج حصول الواقعة، كأن من يحس بالتواتر يحس بماذا، بما يلازمه ويستحيل أن ينفك عنه، فأحس بالواقع شاط الواقع يصير فتشمله الأدلة الدالة على حجية الشهادة وحجية البينة. هذا هو الوجه. هذا الوجه يمكن تطبيقه في المقام أو لا، هذا محل الكلام. في محل الكلام لا إشكال أن الملازمة أضعف، الملازمة أضعف، التفكيك ممكن، ولا كان التفكيك ممكن في التواتر، التفكيك ممكن أساسا هو الاستفاضة، يعني إفادة الاستفاضة والشياع للإطمئنان هو مدائم، مدائم، وكل شياع يفيد الإطمئنان والعلم العادي. ولذا هم عندما في كلماتهم عندما يقولون الشياع إذا يقيدوا إذا أفاد شنو الإطمئنان، معناه الشياع قد يفيد وقد شنو وقد لا يفيد، قد يفيد وقد لا يفيد. فالملازمة بين الشياع حتى إذا أفاد الإطمئنان، حتى إذا أفاد الإطمئنان ليست بتلك القوة وبتلك الدرجة الموجودة في ماذا، في باب التواتر، بحيث يسمح لنا أن نقول أن من أحس بالاستفاضة والشياع هو عرفا يقال له أنه أحس بماذا، بنفس الواقع، حتى يلحق ماذا، شهادته تلحق بالشهادة الحسية. هذا مو كلش واضح في باب ماذا، في باب الاستفاضة وفي باب الشياع، في باب التواتر ممكن ادعاء، لكن في باب الشهادة المستندة إلى التواتر إلى الشياع والاستفاضة الاعتماد على هذا الوجه لإثبات نفوذ هذه الشهادة وإلحاق هذه الشهادة الحسية ليس تاما، ليس واضحا. هذا نقدر نعتبر الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكر في كلماته وذكر في كلمات السيد قدس الله نفسه هو التمسك برواية مرسلة يونس بن عبد الرحمن المروية في الباب 22 من أبواب كيفية الحكم. الحديث الأول، الرواية روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله. أيضا الرواية الإرسال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق فيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ يحل له أن يقضي بقول البينة مع عدم معرفته بالبينة؟ ما يعرفهم من دون مسألة وسؤال وفحص وتفتيش، ما يعرفهم، هل يجوز له أن يقضي بقولهم؟ واضح السؤال عنه. فقال عليه السلام: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم، الولايات والتناقة والمواريث والذبائح والشهادات. هذه خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم. فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. هذه الرواية ذكروها الفقهاء في مقام الاستدلال على ماذا؟ على نفوذ الشهادة في النسب، في الأنساب المستندة إلى ماذا؟ إلى الاستفاضة والشيعة. ومنهم السيد الماسي قال يؤيده لعله باعتبار ضعف السند الموجود في هذه الرواية باعتبار الإرسال، يؤيده هذه الرواية وذكر هذه الرواية. في الحقيقة استدلال هذه الرواية في محل الكلام إطلاقا مواضح. أولا طبعا بقطع النظر عن الضعف السندي للرواية، أولا أن الأنساب ليست موجودة لا في نقل الشيخ الكليني للرواية ولا في نقل الشيخ الطوسي للرواية، أنساب ما موجودة حتى نقول أن الرواية نستظهر منها أن الشهادة في النسب في الأنساب لا يشترط أن تكون عن حس بل يبقي فيها باستناد إلى أفرض ظاهر الحال المأخوذ من المستفاد، أفرض من الشيعة أو من الشنو من الاستفاضة، من الشيعة أو من الاستفاضة. الأنساب ليست مذكورة لا في نقل الشيخ الكليني للرواية ولا في نقل الشيخ الطوسي من الرواية. نعم هي موجودة في نقل الشيخ الصدوق للرواية، فإن الشيخ الصدوق في نقله أبدل المواريث المذكورة عند هذين العالمين بماذا؟ بالأنساب، فهي مذكورة فقط في ماذا؟ في رواية الشيخ الفقيه. الأمر الآخر، الملاحظة الأخرى وهي المهمة، يبدو أن الرواية الأجنبية عن محل الكلام لا علاقة لها بمحل الكلام. الرواية بحسب صدرها وذيلها، أم صدرها السؤال أم ذيلها، ظاهر أنها ناظرة إلى مسألة قبول شهادة الشاهد. إذا كان ظاهره مأمونا وعدم وجوب التفتيش والبحث عن باطنه يكفي أن تقبل شهادة الشاهد إذا كان ظاهره مأمونا. اللي نقدر نفسرها بماذا؟ بما ذهب إليه البعض من ماذا؟ من إطالة العدالة، ما يسمى بإطالة شنو؟ العدالة. أما الشخص إذا كان ظاهره مأمون ظاهره الصلاح هذا يكفي لماذا؟ لقبول شهادته وثبوت عدالته. ما لم يثبت شنو؟ تفكر ما لم يثبت عدم ذلك. المهم أن الرواية ناظرة إلى عدم قبول شهادة قبول وعدم قبول إلى المثالة قبول وعدم قبول شهادة الشاهد من جهة ماذا؟ من جهة شخص الشاهد، وأنه مما لا دليل على ماذا؟ على عدالته، وإنما فقط ظاهر حال. كما تجي شمس عليه السلام يجاوب عن هذا السؤال بالدليل في ظاهر الحال، ويقول بأنه إذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته، جازت شهادة صريح العبارات، جازت شهادة. طب أين هذا من محل الكلام؟ وكلامنا في ماذا؟ كلامنا في أن الشهادة المستندة إلى الشياع إلى الاستقاضة، هل هي نافذة قضائيا أو لا؟ هل هي نافذة في باب القضاء أو لا؟ يمكن للحاكم أن يعتمد عليها أو لا؟ أشنا علاقتها بمسألة أن الشاهد نقبل قوله إذا كان ظاهره شنو؟ مأمون. إذا كان ظاهره مأمون، ما لا علاقة بها. هذه المسألة اللي ناظر إليها الرواية هي ما بها دلالة على ماذا؟ على جواز ونفوذ شهادة الشاهد المستند إلى الشياع. لا، لو قلنا لن نقل بذلك، واعترضنا على ماذا؟ على أن العلم الحسي معترف في الشهادة. هذه المسألة أيضا تأتي أن الذي يشهد بعلم حسي هل يكفي فيه ظاهر الحال أو شنو؟ أو لا يكفي فيه ظاهر الحال؟ أنت في هذه المسألة مثلا أن ظاهر حال الشاهد يكفي أو لا يجب التفتيش عن باطنه، أنا أقول لا يكفي فيه ظاهر الحال. هذا مو معنى أن الشهادة المستندة إلى الشياع وإلى الاستفاضة هي شهادة نافذة في باب القضاء ويجوز الحاكم أن يستند إليها في باب فصل الخصومة، هذه مسألة أخرى. الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام، جواز الشهادة المستندة إلى الاستفاضة مسألة، وجواز الشهادة بلحاظ الشاهد نفسه وأنه ليس عند الحاكم إلا ظاهر حاله، هذه مسألة شنو؟ مسألة أخرى. الرواية حتى ما يبدو ناظرة إلى المسألة الأولى وليست ناظرة إلى مسألتنا. مسألتنا هو قبول الشهادة المستندة إلى الاستفاضة، بينما الرواية ناظرة إلى مسألة قبول الشهادة إذا كان الشاهد شنو؟ مأمونا، وهما أمران مختلفان كما هو الظاهر. هذا بالنسبة إلى ويؤيد هذا الفهم لهذه الرواية أن الشيخ صاحب الوسائل هذا ذكر هذه الرواية، لكن في هذا الباب ذكرها وذكرها في باب آخر وهو باب 41 من أبواب الشهادات في ذيل الحديث الرابع، أيضا ذكر هذه الرواية وعلق عليها، قال قد عمل الشيخ بجماعة وجماعة عمل الشيخ وجماعة بظاهره، بظاهر هذا الخبر اللي قرأناه الآن وظاهر أمثال هذا الخبر، وحكموا بعدم وجوب التفتيش. وفي ذي العبارة يقول أنه هذا يحملوا بإطالة شنو؟ العدالة. وهذا واضح أن الشيخ صاحب الواسع فاهم من الرواية ماذا؟ أن الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى مسألة إطالة العدالة، وناظرة إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة عدم وجوب التفتيش عن الشاهد عندما لا يكون معه إلا ظاهر الحال. المسألة الرواية من الصعب جدا استدلال بها في المقام، بل من الصعب جدا مجعلها مؤيدة، فقط النظر عن سببها جعلها مؤيدة في محل الكلام، هذا أيضا ليس واضحا. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي ذكره السيد الماسن أيضا هو الاستدلال بالسيرة العقلائية، استدلال بالسيرة بالسيرة المتشرعة أو العقلائية، وهدى عبارة أيضا في ضيف العقلائية. السيرة منعقدة على ماذا؟ على قبول ونفوذ الشهادة المستندة في باب النسب، طبعا في باب النسب المستندة إلى ماذا؟ المستندة إلى الاستفاضة أو الشياع يقول هناك كثير من عقد على قبول ودخول هذه الشهادة. في الحقيقة هذه السيرة يمكن توضيحها بهذا الشكل، توضيحها بهذا كما هو بينها حدث الله نفسه الزكية. يقول بأنه لا إشكال، لا ينظر الشك في أن الشهادة بالأنساب متحققة في الخارج بين المتشرع، الشهادة بالأنساب متحققة في الخارج كسائر الأمور الأخرى، الشهادة مرصد بالملك، مرصد بالزوجية، مرصد بالطلاق، مرصد بالإرث، مرصد إلى آخره. واحدة من الأمور التي تتحقق فيها الشهادة هو عبارة عن الشهادة في باب الشنة في باب الأنساب، وهذه الشهادة في باب الأنساب المتحققة خارجا، المتحققة خارجا مقبولة، بمعنى أن السيرة جرت على ماذا؟ على قبول هذه الشهادة في باب الأنساب. وبعد الدليل صار واضح، إذن لابد أن نقول أن الشهادة بالأنساب المستندة إلى الاستفاضة مقبولة. لماذا؟ لأن الشهادة بالأنساب لا يمكن أن تكون محسوسة، لا يمكن أن تكون ماذا؟ محسوسة. لماذا؟ لاعتبار أن الشاهد ليس حاضرا مجلس الولادة حتى يحكم. بماذا حتى يحكم؟ يقول أن الشهادة بالنسب يكون شنو أمرا محسوسا لديه، وإنما هو ينقله عن نساء ورجال ينقلون أن هذا فلان ولد لفلان، وحينئذ هو يشهد بالنسب، لكن اعتمادا على وعلى قضية محسوسة، وإنما اعتمادا على الاستفاضة، اعتمادا على الشياع. إذن الشهادة المقبولة والمتحققة والذي بنى عليها المتشرع والتي جرت عليها سيرتهم في باب المحاكم باب القضاء هي عبارة عن الشهادة في الأنساب المستندة إلى ماذا؟ إلى الاستفاضة وإلى الشياع، لا المستندة إلى ماذا؟ إلى الحيث، لأنه الحيث غير ممكن في باب الشهادة في ماذا؟ في باب الأنساب. وبهذا يثبت أن هناك سيرة من قبل المتشرع على قبول الشهادة بالأنساب المستندة إلى الاستفاضة ونفوذها، ونفوذ هذه الشهادة وقبولها، وقبول هذه الشهادة. على حال الشهادة بالملك والفلغات الأمر أن الشهادة بالملك يمكن أن تكون محسوسة، الشهادة بالأنساب لا يمكن أن تكون محسوسة، بل يتعين أن تكون مستندة إلى الاستفاضة في الشياع. وهذه السيرة تكون كاشفة بالطرق المعروفة عن ماذا؟ عن رأي الشارع وعن الدليل الشرعي، فتكون حجة ومعتبرة. هذا الدليل الثالث، وقد ذكره السيد المعتم قدس الله نفسه كما قلنا، هذا الدليل واضح ان السيد الماتن يظهر منه ان هذا الدليل يختص بالانساب، فاتصرح بذلك انه مختص بماذا؟ بالانساب، وانه لا يدري في غير الشنه في غير الانساب، ولذا هو فتوى لقبول هذه الشهاده فقط في باب الانساب، واعتمادا على هذا الدليل، لان الدليل الاول الذي ذكره اللي هو الروايه ضعيفه جدا، فهو يعتمد على هذا الدليل في إثبات جواز الشهادة ونقود الشهادة المستندة إلى الشياع في باب الأنساب. لكنه قد يقال بأنه لماذا هذا الاختصاص بباب الأنساب؟ لماذا؟ تمام الملاك في تمامية هذا الدليل في الأنساب هو هذا، هو أن الشهادة الحسية في باب الأنساب أمر متعذر أو متعثر، أمر صعب جدا اشتراه الشهادة الحسية في باب ماذا؟ في باب الأنساب. هذه النقطة، هذه النقطة سيرة متشرعية قائمة على الشهادة في باب الأنساب وقبول هذه الشهادة، ولا طريق لها إلا ماذا؟ إلا الشهرة وإلا الاستفاضة والشياع، لأن الشهادة الحسية غير ممكنة فيها. أقول أن هذا لا يجب الاختصاص بالأنساب، يمكن اشتراء شيء آخر أيضا من هذا القبيل، بمعنى أن الشهادة الحسية فيه تكون أمرا صعبا جدا، أمر غير ممكن. وأكثير قائمة على قبول الشهادة في هذا الباب. تقرب الذبائح مثلا كما ذكرت في الرواية، واحدة من الأمور اللي ذكرت الرواية الذبائح. هم يحصل الطلاق، يحصل افتراضا أن الشاهد ماذا؟ مطلع على ماذا؟ على هذه في باب الذبائح أو في باب المواريث أو في باب الكذا. يمكن افتراض أن بعض الأمور هي خل أنساب، اطلاع الشاهد عليها أمر متعذر أو متعسر على الأقل. فإذا قامت السيرة على ماذا؟ على قبول الشهادة في تلك الموارد، لابد أن تكون مستندة إلى ماذا؟ إلى الاستفاضة والأشياء. نفس الدليل يمكن إثباته في مورد آخر. على كل حال أمكن التعميم أو ما أمكن التعميم، في الحقيقة تمامية هذا الدليل يتوقف كما هو واضح على إثبات انعقاد السيرة من قبل المتشرعة على قبول هذه الشهادة المستندة إلى الاستفاضة قضائيا. إن هذا هو معنى كلامنا، هذا هو معنى كلامنا. إذا أثبتنا وجود سيرة للمتشرع على قبول هذه الشهادة في باب القضاء، بل هذا الدليل يكون تام، بحيث تكون هذه السيرة مانعة من صلاحية الأدلة المتقدمة على الردع عنها. ولا هو في البداية قد يقال عنها هذه شيء مردوعا عنها، لذلك بماذا مردوعا عنها؟ بلا دلة سابقة في الشروط العلم الحسي لقبول الشهادة. شلون تقبل الشهادة هنا؟ فترد عنها. احنا نقول لا، ان انعقاد السيرة من قبل المتشرع على هذه، لا بد من ان نقول حتى نكمل الدليل، انعقاد السيرة المتشرع على قبول ونفوذ هذه الشهادة، هذا معناه ان الادلة السابقة غير صالحة للردع ماذا عنها. والا لو كانت صالحة للردع لارتجعوا، لما جرت السيرة على ماذا؟ على نفوذ هذه الشهادة وهم متشرعة متقيدون، متشرع متقيدون بالشريعة. فإذا أكو أدلة تردع عن هذه عن العمل بالشهادة المستندة إلى غير العلم الحسي، فلا بد أن يرتجعوا. وهذا أنهم لم يرتجعوا لماذا؟ لأن المفروض أن السيرة جارية ومنعقدة على قبول هذه الشهادة، إذن تلك الأدلة ليست صالحة علما للرد. على غرار ما يقال في ماذا؟ في الأدلة العامة الناهية عن العمل بالظن، وكونها راجعة عن ماذا؟ عن العمل بخبر. لا بد أن من إثبات هذا المقدار حتى يتم هذا الدليل، ولكن هذا المقدار الظاهر أنه ليس واضحا، بمعنى أن المتشرع الذين يرتجعون برجعهم عليهم السلام السلام في هذا، حتى نستكشف الأنظار فنقول أن سيرة المتشرع جرت، مو الأنظار نستكشف عن دليل الشرع أن سيرة المتشرع جرت مع وجود تلك الأدلة التي يمكن أن تكون رازعة، فمن قيام السيرة نستكشف أن تلك الأدلة لا تصلح للرازعة. من هم الذين يرتدعون بتلك الروادع؟ من هم الذين يرتدعون بردع الأئمة عليهم السلام؟ هم الشيعة، هم الذين يلتزمون لماذا بالروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام. ليس هناك سيرة قائمة بين الشيعة على، لا يمكن ادعاء قيام سيرة بين الشيعة على قبول الشهادة المستندة إلى الاستفاضة في بعض الأمثال. لماذا؟ لأن مسألة هذا يقبل الشهادة أو ما يقبلها، يحكم على صدق هذه الشهادة أو لا يحكم، من هو الذي يحكم؟ القاضي الحاكم هو الذي يقبل أو لا يقبل، هو الذي كان العادل خارجي. ما له علاقة بماذا؟ بباب القضاء. ما له علاقة بقبول الشهادة وعدم قبولها. الذي يقبل الشهادة في باب القضاء هو القاضي. والقضاة نوعان هم ماذا؟ من لا يرتجعون بماذا؟ بردع الأئمة عليهم السلام. نعم لا, لا يعني لا ننسي انه قد في بعض الاحيان يكون هناك قضاة ممن يتبعون, لكن حالة نادرة لا تشكل سيرة من قبل المتشرعة نستكشف منها الدليل الشرعي ونستكشف منها ان تلك الادلة لا تصلح للرد عن ماذا عن هذه السيرة. ان افاد السيرة بهذا الشكل اللي يستكشف منها هذا الدليل الشرعي وعدم راجعية تلك الادلة صعب جدا في محل الكلام, لان الذي يقبل الشهادة هو القاضي. والقضاء نوعا في زمان نزول الرواية وبعده وإلى يومنا هذا هو ماذا بيدهم, يعني بيد من لا يرتجع بتلك الرواية. فلشلون نقدر نثبت بأن تلك لا ترجع عن ماذا عن العمل بهذه الشهادة المستندة إلى الاتفاق؟ من شلون نقدر نثبت لعلها راجع؟ بل هي راجع, هي ترجع تقول أنه يعتبر العلم الحسي بقبول الشهادة ونقول الشهادة. هاي السيرة الموجودة ليس السيرة لمن يرتدع بهذه الرواجع, وإنما هي سيرة لغيرهم, لأن قبول الشهادة كما قلنا هو بيد القضاء من وراء من خصوصيات القاضي, لأن خصوصيات الإنسان العادي الموجود في الشارع خصوصيات القضاء وآية القضاء. هؤلاء لا يرجعون للاستفادة, فلا يمكن استكشاف حتى لو جرت هذه السيرة لنقدر نستكشف عن بها الدليل الشرعي وعدم تلك الأدلة راجع الوقت انتهى ولا بعد انتهى. وصلى الله عليه وسلم.